الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وبعثها مستمع من هناك يقول: أبو نهلة بغداد حي القاهرة. أبو نهلة له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما رأيكم في القفازين كتكملة للحجاب؟ هل تنصحون بهذا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالقفازان ستر لليدين، وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي، وإن سترت يديها بغير قفازين كالعباءة والجزار التي تضعه عليها وما أشبه ذلك فلا بأس، يكفي. ولكن القفازان فيهما ستر كامل، إلا أن تكون محرمة فليس لها لبسهما. المحرمة لا تلبس القفازين سواء كانت محرمة بحج أو بعمرة، لأن رسولنا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب ولا تلبس قفازين في حال الإحرام، بل تغطي وجهها ويديها بغير النقاب بغير قفازين. أما في غير الإحرام فإنها لها أن تنتقب ولا أن تغطي وجهها بغير النقاب، ولا أن تلبس قفازين لعجزة كفيها عن الرجال الأجانب، ولا أن تسترهما بغير القفازين. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: رزقت بثلاث بنات وذبحت لكل بنت شاة حين ولادتها، ولكن لم أقل هذه عقيقة للبنت حيث كنت لا أعلم أن العقيقة واجبة. سؤالي: هل تجزئ هذه الذبائح عن العقيقة؟ ولو كنت أعلم أن العقيقة واجبة لقلت حين ذبحها: هذه عقيقة البنت.
النية كافية ولا حاجة إلى أن تقول عقيقة، النية كافية، والعقيقة سنة وليست واجبة، فأنت بحمد الله قد أديت السنة والحمد لله، والنية كافية في هذا. إذا نوى بالذبيحة عن ابنته أو الذبيحتين عن ولده الذكر كفى ذلك، وإن لم يتلفظ بشيء، وإن قال: هذه عن ولدي فلان أو عن بنتي فلان، فلا بأس، كالضحية، كما يقال: هذه ضحية عن فلان، أو اللهم تقبل من فلان، كله لا بأس، كله طيب، ولكن نية كافية ولو يتلفظ بشيء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية التي محلها القلب كافية في هذا والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يوجد في يدي الإنسان خطوط، في اليد اليمنى رقم 18 وفي اليسرى 81، يصبح المجموع 99، يقابل هذه أسماء الله الحسنى، هل هذا صحيح؟
لا أعلم لهذا أصلا، أو لا أعلم لهذا أصلا بكلية، بل هذا من الخرافات التي لا أعلم لها أصلا.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعد صلاة الصبح أبقى أذكر الله وأسبح حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 13 صبحة، وألف مرة أستغفر الله، وألف مرة أقول. يقول: بعد صلاة الصبح أبقى أذكر الله وأسبح حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 13 صبحة، وألف مرة أستغفر الله، وألف مرة أقول لا إله إلا الله، وألف مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعد صلاة العصر مثلها بدون انقطاع، ولكوني مواظب عليها دائما، هل يعتبر هذا بدعة ولي تسبيحات قبل النوم أيضا بدون انقطاع، ولكم جزيل الشكر.
ذكر الله وتسبيحه وتحميده بعد الصبح وبعد العصر مشروع، والله أمر بذلك في آيات كثيرات. فإذا سبح الإنسان بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس أو بعد العصر إلى غروب الشمس وأكثر من ذلك فلا شيء عليه، بل هو عمل عملا مشروعا، وله في ذلك خير عظيم وأجر كبير. إذا ختم نهاره وبدأ نهاره بذكر الله واستغفاره والتوبة إليه، لكن ليس لهذا حد محدود، بل إذا أكثر من ذلك فالحمد لله. أما المشروع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدود، فيسبح 100 مرة في أول الليل وأول النهار سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو سبحان الله العلي وبحمده صباحا ومساء، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن من سبح الله 100 مرة كان غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل من الله جل وعلا. والمعنى إذا سلم من ما يمنع النافضة، فإن هذه الفضائل مقيدة بالأحاديث الدالة على أن الكبائر تمنع المغفرة، فإذا أكثر من تسبيح الله فقد أتى بعمل طيب وخير كثير وهو على خير. ولكن يجب أن يحذر من الإصرار على كبائر الذنوب والمعاصي، يجب أن يحذر من المعاصي والإصرار عليها، ويتوب إلى الله منها سبحانه وتعالى حتى لا تكون حذرا في طريق توبته واستغفاره. فينبغي لا يكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة والندم على ما فعل من الذنوب وعدم الإصرار عليها، حتى تكون أعماله الأخرى فيها خير لها من ذكر وتسبيح وصلوات نافلة وصوم نافلة، تكون خيرا له مع ما له من الأجر العظيم في أداء الفرائض وترك المحارم. أما الأذكار فهي خير عظيم وفضل، ولو فضلها كبير في أول النهار وأول الليل، ومن ذلك تسبح 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة، من ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 10 رقاب، يعني عدل عتقه 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان به حرز من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأصل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك التسبيح بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة بعد كل صلاة، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، الجميع 99، ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مستحب بعد كل الصلاة، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وإذا أكثر من التسبيح والتهليل سوى زيادة على هذا في الصباح وفي المساء فهو خير له، وليس له حد محدود، بل ذلك فيه خير عظيم وفضل كبير. ويستحب أيضا أن يذكر الله إذا سلم من الصلاة، أول يستغفر الله 3، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إذا سلم من كل فريضة ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أول ما يسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة، عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة من الصلاة الخمس يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. والإمام إذا استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام ينصرف إلى الناس يعطيهم وجه، هذا هو السنة، ثم يكمل هذا الذكر، ثم يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة كما تقدم، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا مشروع. ويزيد في المغرب والفجر 10 مرات لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب. ويقول أيضا بعد كل صلاة الله اقرأ آية كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. يسحب أن يأتي بها بعد كل صلاة وعند النوم أيضا. وهكذا يقرأ بعد كل صلاة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لكن يستحب يكرر الله بعد المغرب وبعد الفجر 3 مرات. فلهذه 3 سور 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. أما بعد الظهر والعصر والعشاء 1 مرة. كل هذا مشروع ومن أسبابه رضي الله وعظيم ثواب سبحانه وتعالى. فإذا حفظ المؤمن على ذلك والمؤمنة فهذا فيه خير عظيم وفيه أجر كبير وتأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بسنة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من حجر في الأحساء المنطقة الشرقية. وصلت الرسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم نون ألف إبراهيم ألف ألف عرض قضية يقول فيها أنا شاب وقعت لي شبهة في نذر منذ سنوات وأنا متردد بين أمرين بين شك ويقين هل نويت النذر أو لم أنوي ولكن في غالب تفكيري يترجح عندي أني نويت النذر. هذا فصل. والفصل الآخر أنا شاك في عدد النذر ما بين شاة واحدة وبين 2 وقد اشتريتهما وفي انتظار ما تتفضلون به من الإجابة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
إذا كان يغلب على ظنك أن يرغى شاة أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض أو شفا فلان أو إن الله نجحك في أمر من الأمور أو نجح ولدك فأوف بيدك وأبري ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة. ولكن لا يلزمك إلا باليقين. لا يلزمك النذر إلا باليقين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والله مدح المؤمنين الموفين بالنذور فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كنت جازما وجب عليك الوفاء بنذر الطاعة كان تقول لله علي إن شفاني الله من كذا أن أذبح شاة أو شاتين أو أتصدق بكذا وكذا أو إن الله شفى ولدي أو زوجتي أو أخي أو إن الله نجحني في كذا أو نجح ولدي في كذا ذبحت كذا وكذا أو تصدقت بكذا وكذا أو صمت كذا وكذا توفي بذاتك. هذا إذا كنت جازما. أما إذا كنت شاكا فلا يلزمك. ما إذا وفيت بذلك براءة للذمة واحتياطا وحرصا على الخير فهذا أطيب وأحسن وأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أرجو إفادتي سماحة الشيخ إذ أني تزوجت منذ ما يقارب 10 سنوات ولقد أنجبت من زوجتي 5 أولاد وعلمت بأن أم زوجتي قد أرضعتني وأنا لا أعلم عدد هذه الرضعات أرجو إفادتي. صاحب السؤال هو المستمع عين ميم ألف من جمهورية مصر العربية ومقيم حاليا في دولة قطر.
إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليك حتى تعلم أنت أو يخبرك ثقة من الرجال أو النساء أنها أرضعت 5 رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين. أما ما دامت الرضعات مجهولة لا تعرفها أنت ولا غيرك والمرضعة غير موجودة أو ناسية فليس عليك شيء وزوجتك معك والحمد لله، لأن الأصل البراءة الذمة، والأصل سلامة النكاح، والأصل عدم وجود الرضاع المحرم، هذا هو الأصل. فلا يثبت الرضاع إلا باليقين أنها أرضعت خمس رضاعات أو أكثر حال كونك في الحولين، بخبرها إذا كانت ثقة أو بخبر ثقة عنها شاهد رضاعك. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ألف حاء من مدينة جدة. مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان بسبب أعذارهن الشرعية كالحيض مثلا، والآن اكتشفنا أنهن كن على خطأ، بما تنصحونهن جزاكم الله خيرا، ولا سيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها.
عليهن أن يقضين ما يغلب على الظن أنهن تركن من الصيام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليهن أن يتحرين ما أفطرن فيه ويقضينه، ونطعمن عن كل يوم مسكينا زيادة مع القضاء إذا كنا قادرات على الطعام، كل يوم عن طعام مسكين نصف من التمر أو الأرز أو الهنطة أو الشعير حسب الطاقة، وإذا كنا لا يستطيعن الطعام كفى الصيام والحمد لله. لأن الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والحائض كذلك والنفس كذلك كالمريض، يقضي تقضي الصوم كما يقضي المريض المسافر. وإذا نسيت العدد فإنها تتحرى في غالب ظنها وتصوم الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي كبيرة في السن طافت بالبيت العتيق وأرادت أن تسعى لكنها لا تستطيع، فركبت عربية وحينئذ غفت عينها ولم تستيقظ إلا بعد انتهاء السعي، فهل سعيها صحيح؟
لا يصح، إذا كان نامت لا يصح سعيها، لابد من، أما كان نعاس ولكن ما ذهب شعورها نعاس، النعاس لا يضر كما قد يقع الإنسان في الصلاة أيضا. أما إذا ذهب يعني نام نوما يزيل الشعور فإن النية تزول، ما تمت النية، لابد من أن تسعى بنية السعي وهي عاقلة شعورها معها. فإذا فاتها شوط أو شوطان بالنوم تعيد الشوط أو الشوطين الذي نامت فيهما، وإن كان السعي كله ذهب في النوم تعيده كله. المقصود أنها إن كان نعاس وشعورها باقي فلا بأس، أما إذا كانت نامت في الشوط كلها تعيدها، أو نامت في شوط أو شوطين أو ثلاث تعيد الشوط اللي نامت فيه نوما يعني ثقيلا نوما أفقدها الشعور. نعم.
جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد المواطن عادل جاسم بعث يسأل ويقول: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، أصحيح عن ما يقال؟
نعم، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قال: إني كنت أذنك باستمتاع من النساء، وإن الله قال: حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالمتعة محرمة، وقال بعض أهل العلم أنه حرمها مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر، وبكل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة، سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة فهي أصبحت محرمة وممنوعة، ولا يحل نكاح المتعة، بل لا بد أن يكون النكاح عن رغبة لا عن متعة، عند أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية مرسى مطروح رسالة بعث بها المستمع عبد المالك قاسم أبو شهبة الكميلي، يقول في رسالته: في فتاواكم، ويخاطبكم سماحة الشيخ، في فتاواكم المؤرخة بتاريخ 20/5/1408 والمرقمة برقم 1043 وهي،
نعم،
ولذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يفتقدون الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم لهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين، مثل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود. فقد فهم بعضنا أن الحجة تقام على الإخوة الموحدين لوقوعهم في شبهة عدم تكفير عباد القبور، ظنا منهم أن عباد القبور تقام عليهم الحجة قبل تكفيرهم. وفهم البعض الآخر أن معنى حتى تقام الحجة عليهم أي متى تقام الحجة على القبوريين، وليس معناه إقامة الحجة على طائفة الموحدين الذين يقرون عباد القبور بالجهل، أو الذين يعذرون عباد القبور بالجهل. فالرجاء يا سماحة الشيخ عبد العزيز، وأستحلفك بالله الذي لا إله غيره أن توضح لنا هذا الأمر، هل الذي تقام على عليه هل الذي تقام على الحجة عليه الحجة هم عباد القبور أو الموحدين الذين يعذرون عباد القبور، جزاكم الله خيرا.
المقصود هو أن الذين توقفوا في تكفير عباد القبور لا يكفرون حتى تقام الحجة على أولئك الذين استمروا في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات، لأن هؤلاء الذين توقفوا في كفرهم لهم هذه الشبهة. فالمقصود أن الموحد المؤمن الذي توقف عن تكفير بعض عباد القبور لا يقال إنه كافر لأنه لم يكفر الكافر، ولكن يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتزول الشبهة أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات كفار، لأن الذين عبدوا القبور من أهل الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا كفارا، إلا من كان من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحجة فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أما الذين بلغتهم الحجة فهم كفار، وإن كانوا في نفس الأمر لم يفهموا ولم يتبينوا أن ما هم عليه كفر. فإذا كان الموحد الذي عرف الدين وعرف الحق توقف عن تكفير بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور فإنه لا يكفر حتى يبين له الحجة وتزول الشبهة التي من أجلها توقف. والمقصود هو أنه لا يكفر الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه حجه، حتى يبين له أسباب كفرهم وحتى تتضح له أسباب كفرهم، هذا المقصود، لأن قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفار، فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى. فمن قال إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم كفار، وإذا شك في كفرهم كفر، لأن من شك في كفر الكافر واضح كفره كفر. واليهود والنصارى من الكفار الذين قد علم كفرهم وضلالهم وعرفه الناس عاميهم وغير عاميهم، وهكذا الشيوعيون الذين يجحدون وجود الله وينكرون وجود الله كفرهم أكثر وأبين من كفر اليهود والنصارى. والقاعدة الكلية في هذا أن الذي توقف في كفر بعض الناس لا يستعجل في كفره حتى يوضح له الأمر وحتى تزال عنه الشبهة التي من أجلها توقف عن تكفير الكافرين. الله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع عوض الله الطيب، سوداني الجنسية مقيم في ليبيا، يقول عملي يتطلب وجودي به طول الوقت والمسجد بعيد منه. يقول عملي يتطلب وجودي به طوال الوقت والمسجد بعيد منه بحيث لا أسمع الأذان، فما رأي الدين في صلاتي وحدي؟
إذا كنت لا تسمع الأذان مع هدوء الأصوات ومع كون الوقت ليس فيه ما يمنع سماع الصوت فإنك لا يلزمك الحضور. أما إذا كان عدم سماع الأذان من أجل وجود أصوات أو رياح تمنع الصوت عن جهتك أو ما أشبه ذلك، وإلا لو كانت الأصوات هادية والجو هادي لسمعت، فإنه يلزمك، لأن الرسول عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وإذا اجتهدت في ذلك وتحريت الصلاة مع المسلمين ولو كنت بعيدا فهو خير لك وأفضل لك وأبعد لك عن الشبهة، ومع ما الأجر العظيم في أداء الصلاة في الجماعة. لكن لا يلزمك إلا إذا كنت تسمع النداء في الوقت الذي يسمع فيه النداء، ليس هناك موانع تمنع من صوت المؤذن. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أقتدي بما أسمع في المذياع عند نقل صلاة الجمعة؟
لا، يلزمك أن تصلي مع الناس، تذهب إلى المساجد وتصلي مع الناس ولا تقتدي بسماع المذياع، بل عليك أن تسعى إلى المساجد وتصلي مع الناس، ولا تصح صلاتك بمذياع صلاة الجمعة، ولا يحصل لك حضور جماعة، بل تعتبر صليت وحدك ولم تؤدي الجماعة.
جزاكم الله خيرا. بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه، هل هذا حديث؟
ثم ايضا تكملا للسؤال الاول،
طيب،
تكون مفردا ايضا، تكون مفردا ولا تجوز صلاة المنفرد خلف الصفوف. الواجب عليك ان تسعى حتى تصلي مع الناس وحتى تدخل في الصفوف، لا تكون وحدك. نعم.
جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر المنفرد الذي يأتي والصفوف ملأة وصلى منفردا، ماذا تقول؟
يمر بالإعادة كما أمر النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام، لأن بعضنا قد يستعجل ولو تأنى لوجد فرجة أو وقف مع الإمام عن يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد، ولم يستفصله، لم يقل: هل وجدت فرجة أو وجدت فرجة، هل حصلت أحدا وما حصلت أحدا، ولأن في هذا سد الباب عن التساهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا ما على المرء أن يفعل إذا وجد الصفوف ملأ سمح الله؟
ينتظر حتى يأتي أحد أو يجد فرجة،
أو يجد فرجة،
أما يجد فرجة ولا ينتظر حتى يجد أحد، أو يقف مع الإمام عن يمينه.
ماذا لو جذب أحد المصلين إليه؟
لا يجذب أحد. لأن في تصرف وإيجاد فرجة في الصف، صرف الغير بغير إذن شرعي، أما حديث لا دخلت معهم أو إثارة رجل فهو حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.
جزاكم الله خيرا. إذا نعود إلى سؤال أخينا، وهو قوله: بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه، هل هذا حديث؟
ما بلغني في هذا الشيء، معروف بين الناس في كلام الناس لكن لا أعرف أنه حديث.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين ميم القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلا من الإطعام وذلك عن كفارة اليمين؟
لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صادف ابن يؤويا، هكذا كتب اسمه، من جيبوتي، بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: كنا نصلي في مسجد فإذا بإمامه يأمر الناس بفعل ما حرم الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثلا في خطبة الجمعة أمرنا بأن نتبرك بقبور الصالحين سواء كانوا أمواتا أم أحياء، كما أمرنا في حالة السؤال أن نقول بجاه فلان، هل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام أم لا؟ ورسالتك جاءت في آخر البرنامج يا أخ صادف، نرجو لك التوفيق.
لا يجوز الصلاة خلف هذا الذي يأمر بالتبرك بالصالحين بقبورهم، هذا جاهل بحكم الشرعي وجاهل بالتوحيد. أما كلمة بجاه فهذه كلمة بدعة لا تكون كفرة، بدعة بجاه فلان أو بحق فلان لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه ولا أصحابه، وليست من التوسل الشرعي، بل الواجب ترك ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يقول في دعاء بجاه محمد أو بجاه فلان أو بجاه الأولياء أو بحق الأنبياء، لأن هذا لم يشرع ولم يرد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدعية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كونه يأمر بالتبرك بقبور الصالحين هذا كلام مجمل، التبرك بقبور الصالحين يقتضي أنه يسألهم أو يتبرك بترابهم أو يتبرك بسؤالهم أو الاستغاثة بهم أو طلب منهم، هذا كلام شديد خطير. مثل هذا يدل على جهله، ينبغي أن يعزل ولا يكون إماما، ينبغي أن يسعى لدى المسؤولين في إبداله بغيره ولا يصلى خلفها إلا إذا علم وبين لها الحق وتاب من ذلك فلا حرج إن شاء الله، يستقام وتاب فالتوبة تجب ما قبلها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا البرنامج أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.